الدرس الثالث والعشرين عن شبهات وحلول حول الأمر. وذكرنا أن هناك 10 شبهات ذكرها المصنف في المقام بعد الكلام عن الأدلة في عصمة الأنبياء. 6 من هذه الشبهات صار شبهات عامة تتحدث عن الأنبياء عموما، و4 منها من السابع إلى العاشر شبهات خاصة، يعني هي شبهة عامة لكن لأن مصداقها خاص وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله الأطهار. وذكرنا على أنه قبل الدخول في الجواب عن هذه الشبهات نحتاج إلى مقدمات 3 بس أشير إليها. المقدمة الأولى، هذا النبي الذي نحن في صدد بيان أن هناك شبهات حول عصمته، هذا النبي تحدث عنه القرآن فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان نطقه لا يكون عن هوى فكيف بفعله؟ فمن باب أولى فعله لا يكون عن هوى. إذا كان نطقه لا يكون عن هوى فكيف بفعله؟ فإذا نحن نتحدث عن إنسان قد نص عليه القرآن بشكل خاص بعصمته الخاصة أنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يصدر منه وحي من الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، وهذا معروف من خلال توظيف الأداة اللغوية في المقام. زين، المقدمة الثانية في المقام اللي تكلمنا عنها لا شرنا، وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، قلنا هذا المدح من قبل الله عز وجل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأنه على خلق عظيم، هم لم يصف به أحد من الأنبياء. وهذا الخلق العظيم يستلزم منتهى الأدب ومنتهى التأدب، سواء كان مع الله عز وجل وسواء كان مع الناس، سواء كان مع الممكن سواء كان مع الواجب. فإذا هذا النبي ما وصف لأنه على خلق، شوفوا لاحظوا على يقول أهل اللغة تفيد الاستعلاء، إنك لا على بعد اللام للتوكيد وهم على بعد الاستعلاء، لا على خلق عظيم، يعني الخلق عظيم أنت في غاية التمكن منه، مو أنه متزلزل الأمر فيك، بل هو أمر راسخ وأمر في غاية التمكن منه صلى الله عليه وآله، بحيث أنه لا ينفك عنه، لما استفدناه من لام التوكيد ومن على الاستعلائية التي تفيد أنه مستعلي ومستولي على هذا الخلق الذي وصفه الله عز وجل بأنه عظيم. فإذا هو في غاية التأدب مع الله عز وجل ومع الناس، مع المخلوق ومع الخالق، لذلك وصفه الله عز وجل بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. المقدمة الثالثة المؤيدة لسمو عظمته صلى الله عليه وآله أنه صلى الله عليه وآله لم يذكر في القرآن كما نقصت سابقا، لم يذكر في القرآن إلا في 4 مواطن على ما في بالي. هذه المواطن 4 التي ذكر فيها القرآن كان مقرونا بالرسالة، واحدة من الآيات كان بما أنزل على محمد، والإنزال هو بما أنزل على محمد من رسالة يعني، وإلى البقية كلها تصريح بالرسالة. فنفس الشيء هذا ما أنزل على محمد هم رسول تحدث عن الرسالة، فهو لم يذكر في القرآن إلا مقرونا بالرسالة، لم يذكر مجردا عن الرسالة في موطن من المواطن، وكأنما هي البطاقة التعريفية التي له، أن البطاقة التعريفية لهذا النبي الكريم بأنه رسول في جميع شؤوناته في جميع أنحائه. بعض الأنبياء السابقين أمثال موسى أمثال عيسى أمثال سليمان أمثال ذكروا في بيانات أخرى في أصداد أخرى، كسليمان مثلا ذكر في قضية البناء، ذكر في قضية التسلط، ذكر في قضية الإتيان بعرش بلقيس، ذكر ولم يذكر في الآية على أنه نبي وعلى أنه رسول، بل تحدثت عنه البعض على أنه ملك مثلا، كموسى عليه السلام مثلا في بعض قضايا، في قضايا زواجه من ابنة شعيب زين أو غيره من أنحاء حياته، يعني شاهد أنه ذكر القرآن. كثير من الأنبياء في مواطن لا ترتبط بالرسالة، لكن النبي صلى الله عليه وآله لعظم شأنه لم يذكر إلا مقرونا بالرسالة، وهذا أهم شيء لا بد من الوقوف عليه. هذا القرآن ليس فيه كلمة تنزل، وليس فيه تقديم، وليس فيه تأخير إلا لعلة ولسبب. هذه مقدمات ثلاث في المقام لازم نلحظها قبل الدخول في هذه الشبهات. الأمر الرابع، يعني هذه معينة، لماذا معينة؟ إلى عصمته، معينة إلى أنه هذا عصمة هذا النبي أمرا عظيم وأمرا قوي لا يقبل التخصيص. بعض الأمر تقبل التخصيص، هذه كلها مؤيدات إلى أن هذا الأمر أمر قوي لا يمكن النقض ولا يمكن التخصيص فيه. يعني لا يمكن أن نقول أنه صحيح لكن في ذلك الموطن لا، حصلت منه اشتباه، في ذلك الموطن حصل منه أمر أنبه الله عز وجل، في ذلك الموطن لا يمكن نقول بذلك الأمر قوي في غاية القوة لا يمكن تخصيصه. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا أمر من جهة، يعني أمر يعين عصمته، وهناك أمر يصرف ماذا؟ يصرف السهو والاشتباه والذنب عنه صلى الله عليه وآله. هناك معين وهناك صارف. الصارف شنو؟ الصارف كما ورد عن أئمتنا عليهم السلام، ورد عن عبد الله بن عباس تلميذ النبي وتلميذ أمير المؤمنين عليه السلام في ذيل بعض الآيات التي ذكرت أنها للنبي صلى الله عليه وآله، أنها في خصوص النبي صلى الله عليه وآله. ذكر صاحب المجمع من البيان الطبرسي رواية عن عبد الله بن عباس قال: هذا من باب إياك يعني فاسمع يا جارة، وكل القرآن أو وجل القرآن قد نزل من باب إياك يعني واسمعي يا جارة. فإذا الأمر إن كان ظاهره خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، لكن المراد به خطاب الأمة، خطاب الناس، على أنه هذا الذي في هذه المنزلة وفي هذا لو امتناع سموه في المغني سموه حرف امتناع، زين لو حصل منه كذا لفعلنا به كذا وكذا وكذا، زين. فإذا كان هذا اللي احنا هالشكل وصفه، لو حصل امتناع يعني يمتنع الحصول، لكن لو فرضا هذا فرض محال، زين، لكن فرض المحال ليس بمحال، لا عملنا معه كذا ولا فعلنا به كذا، فما بالك به من هو دونه ومن هو غيره؟ لو عطش نسوي فيه احنا، زين. يعني لا محاباة الى الله عز وجل في امر الطاعة وامر المعصية، زين. بعد هذه المقدمة نشوف الشبهات التي ذكرت في المقام. الشبهة الثالثة او الشبهة السابعة، استغفر الله، قوله تعالى: فان كنت في شك مما أنزلناه إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من ال... وإن كنت في شك، زين، مما أنزلناه إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ليش؟ هو النبي صلى الله عليه وآله، ونحن قايلين بالأمس الدرسي أن تلقيه للوحي تلقي حضوري، يعني غير قابل للشك ولا للإش للاشتباه. شلون يقول لك فإن كنت في شك مما أنزلناه إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. عندنا روايات علي الشاوي، تعرفوا علي الشاوي أحد في عندنا كتاب ملحمة الحسينية، إذا شايفين المجلد الأول يتحدث عن رحلة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، ومن قبل حاله مع معاوية بعد قتل الحسن عليه السلام. فجايب مقدمة في البداية، ذاكر في المقدمة أن البعض أول ثاني كان عندهم علاقات مع اليهود، فكانوا يجيبوا بعد بعض الصحف من اليهود أحيانا يقرأوها على النبي صلى الله عليه وآله، فكان النبي صل الله عليه وآله واجد ضايق يتضايق كثيرا، ويقول لهم: ما والله لو جاءكم عيسى واتبعتموه واتركتموني لضللتم. يعني هذا يناسب انتم تسألوا تروحوا لليهود تروحوا لدهم، لأنهم عندهم بشارات بي، فيناسب إذا كان عندكم شك مثلا في قضية نبوة تروحوا تسألوا اليهود، عندكم بشارات، عندهم منصوص موجودة، عندكم بشارات بنبي من بعدي عيسى يأتي، مو يناسب أن متواصيل الشريعة تروح تطلع عليها من قبل اليهود. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله، هذا يمثل الحالة. فيجي يقول الآية شنو الآية؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. إذا أنتم في شك، الأول الثاني غيركم، إذا في شك مما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله، إذا في شك في هذا الوحي وفي هذه النبوة، اسألوا، هذه لها بشارات سابقة. حتى عيسى عليه السلام بشر ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، وهذا العنوان ينطبق على هذا الفرد. أما أنه في تفاصيل الشريعة روحه ما يصير. إذا تنسكم شك في البداية، يعني شك في قبولي هذه النبوة، روح اسألوا. زين، لأنه سوف يأتي أنه من طرق إثبات النبوة أن ينص النبي السابق على النبي اللاحق. فإذا هذا من باب إياك يعني فاسمعي يا جارة، من باب أن النبي صلى الله عليه وآله يشك فيما أنزل إليه، أو أنه دثروني دثروني خايف من جبرائيل أول ما نزل عليه، ولا يعرف أنه نزل عليه وحي أو ماذا عليه. شنو هذا الفكر السخيف هذا؟ عندنا أحد العلماء كان ينقل من البحار، شيخ حسين العمران، يقول عندنا رواية أن جبرائيل إذا وقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وقف أمامه وقفة العبد، جبرائيل ينتفض من النبي صلى الله عليه وسلم، مو النبي يشوف جبرائيل ينتفض يخاف. شال حجم في ليلة الإسراء والمعراج بلغ النبي صلى الله عليه وآله مقاما لا يبلغه لا جبرائيل ولا غير جبرائيل، ما نتحمل جبرائيل يوصل إليه. ليش؟ إمكانات وطاقات جبرائيل كإمكانات وطاقات النبي محمد صلى الله عليه وآله، حتى يرتعد ويخاف ويقول دثروني ودثروني. إيش هالحكي هذا؟ هذا محمد على مسلك أبي بكر وعلى مسلك عمر وعلى مسلك الثالث، مو محمد على مسلك أهل البيت عليهم السلام. محمد على مسلك أهل البيت أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق. زين، هاي الشبهة الأولى. فالشبهة الأولى قلنا على أنه إحنا قد تقرر عندنا أن تحصيله للوحي تحصيل حضوري، فلا يأتي الشك. فإذا هذا من باب إياك يعني فاسمعي يا جارة. الشبهة الثامنة أنه في بعض الآيات نرى نسبة بعض الذنوب للنبي وقد غفره الله له، نص الله عز وجل في هذه الآيات لأنه قد غفرها الله له، كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. زين، طبعا المصنف أجاب عن هذه الشبهات بهذا الجواب، قال على أنه النبي صلى الله عليه وآله بدعوته الشريفة أهان أصنامهم وسفه أحلامهم، لأنهم عبدوا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، فوقع ذنب عندهم مو عند الله، صار عندهم. هذا النبي مذنب. ليش مذنب؟ لأنه سفه أحلامهم وأهان أوثانهم، فقطعنهم ونظروا إليه بنظرة الذنب، أنه مذنب، مذنب الاصطلاح يعني، بنظرة الذنب يعني بنظرة من اشترح في حقهم شيئا وهو تسفيه أحلامهم و الطعن في أصنامهم. فجاءت هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. متى جاءت؟ جاءت بعد الفتح، بعد فتح مكة. فلما جاءت بعد فتح مكة، تبين الحق للجميع، تبين الحق للجميع على أنه صلى الله عليه وآله لم يكن مذنبا بل كان ناصحا. فعندما تحدث عن أصنامهم وعندما تحدث عن أحلامهم كان يستحثهم إلى الحق، لم يكن مجتئا عليهم بل كان ناصحا لهم. لذلك جاءت الآية هكذا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماكو مناسب بين الفتح المبين وبين غفران الذنوب الخاصة له. لو كان هناك ذنوب خاصة بالنسبة له بينه وبين الله، ماكو مناسبة بين فتح مكة وبين غفران الذنب له. فدل على أن المسألة لها ارتباط، يعني لها ارتباط بأهل مكة، لها ارتباط بكفار قريش. فإذا لما فتح مكة وتبين أنه الحق، تبين أنه ناصح ولم يتبين أنه مذنب في حقهم، بل كان ناصحا لهم صلى الله عليه وآله. فهذا النصح لهم أوجب غفران الذنب عندهم. إذا قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا احنا اجبنا بجواب اخر عنه، قلنا على انه هذا هم جيد وتصور، وقلنا على انه غفران الذنوب بالنسبه الى الامام، الامام الحضر الى انه قائد لهذه الامه وممثل لهذه الامه، وذنوب الامه تنسب اليه ولو مجازا، ما تنسب اليه حقيقه، لكن بحكم انه يمثل القياده لهذه الامه ويمثل يوم يدعى كل اناس وكل اناس إذا جوه الأناس هذول الإمام يدل عليك، هو الإمام يدخل لحاله يروح الجنة، وهذول الناس لوية شلون صي إمامهم عجل ما عادوا يتحملهم ما عادوا.
أنا هو المراد المرضى مواجهة الآثار التي
ترتبها
على ذلك
وإزالتها،
ما
تضحك
بها
شو ما
أظن نفترض إذا مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك وإزالتها طولنا
نقول مرض عادي عادي عادي. اقول الان احنا نتكلم عن الذنب، ترى الذنب يكون ذنب اصطلاحي، ترى الذنب ذنب لا مو اصطلاحي لغوي، فاحنا قلنا هنا المراد من الذنب شنو؟ ذنب لغوي. الذنب الاصطلاحي قلنا هو ان ولهذا لا يقترف الحرام او يعمل يقترف الحرام او يتجنب الواجب مثلا، ما يعمل الواجب صح، هذا ذنب. ذنب يعني شنو؟ يعني خالف في الاصطلاح، خالف ما يريد الله عز وجل، يعني خالف اراده الله التشريعيه، فإذا خالف إرادة الله تشريعية يعني أفسد، وإذا أفسد شلون نقول مغفرة؟ هذا إذا أفسد ما يترتب عليه أمر وهو يترتب عليه العقاب. معنى التوبة ماذا؟ والمغفرة معنى التوبة صدور الإنابة من قبل العبد، ومعنى المغفرة أن الله عز وجل يجعل الذنب كلا ذنب، فهذا الأثر المترتب يشيله بعد على أنه أثر أثر التواب والعقاب مو أثر الإفساد اللي صار حصل تكوين ذاك. زين أثر الثواب والعقاب الله عز وجل الآن مثلا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله واحد لا قدر الله يشرب الخمرة لأثر التكوين يحصل، تاب بعدين والله ما تاب، لأثر التكوين يحصل، لأثر التكوين مثلا من ذاك بالعاقل يحصل، لأثر التكوين من كون أنه لا تقضى صلاته 40 يوما يحصل، لكن الأثر الشرعي وهو أن هذا مذنب ويعاقب على فعلي، هذا إذا تاب الله عز وجل يرفع العقاب عنه، هذا معنى المغفرة. معنى المغفرة أنه شنو؟ إزالة الآثار بلحاظ الثواب والعقاب. معنى المغفرة في الأمور التكوينية على أنه غفرات بعد يشيل مسبباته ويشيل آثارها، إذا ذهب بآثارها يقول أنه غفر له، قال لأنه قد ذهب بآثارها من توجههم له بأنه مذنب، كان عندهم ماذا؟ نوع من المشادة مع النبي صلى الله عليه وآله والمعاندة مع النبي صلى الله عليه وآله، لأنه سفه أحلامهم وأصنامهم، فعندما تبين لهم أنه الحق بعد هذه المعاندة وهذه المشادة آثارها تذهب، فصل هناك قبول له.
بالنسبة
يستدعي أنه ذنب والله سبحانه وتعالى يعني يغفر للرسول يعني بنظر
المشركين
أنه
ذنب، والله غفر هذا الذنب الذي في نظر المشركين
يعني أزاله عن قلوبهم، هذه المعاندة أزالها بعد سببها أزاله.
يعني
إيش تأويل بعيد؟ أي التأويل القريب أن نقول أنه أذنب بعد أن قلنا بأنه هذا غير قابل للتخطيط؟
لا يلزم من كلامه.
زين وش الخط الثالث اللي يلزم؟
يعني نسبة يعني كما قلتم أنه يا كان اسمه يا جار، يعني هذا ما قبل الفتح الذين أذنبوا قبل الفتح فالله سبحانه وتعالى غفر لهم بعد ليغفر لك.
وش المناسبة؟ المغفرة مترتبة على التوبة، وش المناسبة بعد الفتح؟ قبل الفتح صار في توبة ولا ما صار في توبة؟
هو من دخلوا قبل مكان المشركين والكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم
إيه
غفر لهم، يعني
غفر لمن؟
مع أصحابه، غفر لأصحابه، فنسب هذه المغفرة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شلون يقولون ما تحضرن أقول بس لكن هذا مفهومة في ذهن هكذا.
أقول أنه الله عز وجل جاء بسبب، هذا السبب واضح على أنه على التقريب لذكر الشيخ المصنف صحيح أنه كان قبل الفتح لم يتبين لهم أنه الحق، لكن بعد ما ظهر عليهم وفتح مكة، مو بس هالشكل ظهر عليهم وفتح مكة، لم يعمل فيهم السيف، وإنما قال اذهبوا أنتم الطلقاء، وجعلهم إخوانا، ورفض أن يعاقبوا ويعذبوا، تبين لهم أنه الحق، لأن هذا الذي قابلوه بالحروب وقابلوه عندما فتح مكة وظهر عليهم عملهم بكل إحسان وبكل لطف، ما الشكل؟ ما عدا أشخاص معينين كان النبي صلى الله عليه وآله أباح دماءهم. كان من هؤلاء الأشخاص اللي راح واحد اختبأ في بيت، بالمناسبة اختبأ في بيت أم هانة، دول اللي يقولوا من السنة ومن المتشيع، على أنه الزهراء عليه السلام لم يكن لها باب، وما كان متعاهد أن يوضع باب على الأبواب. هذه واحدة من القصص. أم هانة أجت على بالي، بس أم هانة جهادة فارلا من النبي صلى الله عليه وآله، أنه أحل دمه فارلا من النبي صلى الله عليه وآله، واختبأ في بيت أم هانة، وعلم أمير المؤمنين عليه السلام أنه مختبئ في بيت أم هانة، ووقف على الباب وطلب خروجه، رفضت أم هانة إخراجه، وكان علي عليه السلام متلثما عشان ما تعرف أم هانة هذا منه، فاقتحم البيت، اقتلع الباب واقتحم البيت، اقتحم البيت، أخذ من تلابيب هذا قدام أم هانة، شاله ودار النبي صلى الله عليه وسلم، قال احكم عليه حكمك. جاءت أم هانة بعدين اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله من فعل أصحابه، قال ما دخل عليك يا أحد إلا أخوك. على كل حال قصة طويلة موجودة. فالشاهد شنو؟ الشاهد أنهم في قضية، هذا واضح أن هناك ترتب بين الفتح وبين الغفران، هذا وهم واضح، على أنه كان قبل الفتح كان هناك نظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه سفه، حاربوه بأنه سفه أحلامهم وبأنه تكلم على أصنامهم، ليش حاربوا؟ فإذا ما حاربوا إلا وهو مجتمع عليهم وصاحب دم عندهم، ليش حارب؟ عارف أنك أنت صاحب دم عندي.
الآن حضرت العبارة يعني يكون مجاز لغوي، مجاز لغوي يعني نسبة الذنب إلى الرسول، بمعنى هو يعني قائد الأمة وكذا، كأنه يعني ينسب إليه، لا بمعنى هو الفاعل، لا بمعنى يعني الذين معه، يعني سواء
السابق أو مجازات ثلاثة شيخنا، مجاز نحوي ومجاز بلاغي ومجاز لغوي ومجاز بلاغي. المجاز النحوي يعبر عنه بحذف الكلمة مثل فتح القرية، يسموه مجاز نحوي. المجاز البلاغي هذا اللي تأخذه في علم البيان، وهو عندما أقول مثلا رأيت أسدا يفعل كذا وكذا في الحرب، فأنا أردت الأسد، أطلقت الأسد وأردت الرجل شجاع. وعندنا مجاز مستوى آخر يسمى مجاز السكاكي، وهو أنه أخذته بلغة ولا ما أخذته؟ ما أخذته، وهو أنه مو أطلقت الأسد وأردت الرجل شجاع، لا، الأسد عنوان أعم يسمى تصرف عقلي، عنوان أعم، عنوان أعم من الرجل الشجاع وعنوان أعم الحيوان المفترس يسمى مجاز عقلي. فعندنا ثلاثة أنواع، أنت وين قصدك أي مجاز منهم الحين؟
هذا المجاز الذي
يرتع المثال،
لا أكثر ولا
أقل. أنت قصدك أي مجاز؟ أنا قلت لك الحين مجاز اللي موجود باللغة، قلت لك مجاز نحوي ومجاز لغوي أو بلاغي ومجاز السكاكي، هذا اللي عندنا، ما عندنا رابع. عندنا رابع على مبنى تلميذ الشيخ الآخن في هداية المستشفى، في شو اسمه، لا إله إلا الله. على كل حال هذا ذكر أحد علماء الأصول، هذا مو احنا في صدده الان، لان اصلا مو مطروح في اللغه. فعندنا ثلاثة مجازات كلها مطروحه الان، تخصص اي واحد منهم، النحوي لو هذا اللي قلت لك عنه اللغوي
والبلاغي، اللغوي تقريبا
اللغوي، وهو انه اطلاق كلمه مرادت معنى اخر للوجودي قرينه. شنو الكلمه التي اطلقت وهناك قرينه في مراد اخر؟
يعني ان الرسول لا يبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالرسول الذي سوى الله سبحانه وتعالى النبي، انه
لا، انا اقول ماكو سبب شيخ، رديت عليك اقول لك ماكو سبب بين غفران ذنوبهم والفتح. الله يغفر ذنوبهم لما يتوبوا، سواء كان قبل الفتح بعد الفتح في الفتح، ما له علاقه بالفتح. غفران الذنوب مترتب على الفتح، غفران الذنوب الاصلاحيه مترتب على ماذا؟ على التوبه مو على الفتح. هذا اللي ترتب على الفتح يعني امر رابعي، والفتح امر وضعي. فإذا هذا الغفران أمر وضعي. فإذا المراد بها الذي ذهب إليه المصنف وهو أنه الذنب عند كفار قريش. هذا اللي أفهم على كل حال. طبعا تفهمش الأخر على راحتك. الشبهة التاسعة طبعا هم تعليقا على هذه الشبهة وأن قضية إذا أذنب العبد أو إذا يمكن حلب هذا إذا أذنبت الأمة فكأنما أذنب لي معصوم. إن احنا أرجى آية في كتاب الله يسموها قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. احنا جاءت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام جاءت الرواية على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأبى لا يرضى أن يدخل الجنة واحد بس ما عبرتنا من أمته وواحد من شيعة آل محمد في النار. هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما يرضى النبي إذا واحد داخل النار ما يرضى. لذلك احنا عندنا روايات على أنه تكفلوا بالقبر. عندنا في الروايات أن أكثر عذاب المذنبين من الشيعة في القبر يكون ما يكون يوم القيامة يروح هناك خلص. على كل حال ندخل في شيء الآن ما هو وقته. المهم الشبهة التاسعة زوجة زيد بن حارثة المطلقة لما نزل فيها خوف أمرها قول الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا زيد بن حارثة كان متبنع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وطلق زوجته فالنبي صلى الله عليه وآله تزوجها من بعده. طبعا كان في عرف عجيب والله يعني في بداية الإسلام لعله في الجاهلية كان هذا المتبنى ما يتزوج زوجته يعني لما يطلقها لما يموت عنها بعد هذا الذي تبناه ما يتزوج تلك الزوجة يطبع عليها آثار العلقة النسبية مع أنهم إذا توفي مو كل عرف بعض العرب إذا توفي الأب تزوجوا
النساء
مو أمهاتهم يعني سهم الثاني ها؟
يعني ربيب كان
أنا أقول متبنى يعني ربيب كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يخشى أن يكون هناك كلاما من قبل الناس بحيث أنه شلون هذا يتزوج زوجة ابنه لأنه بحكم ابنه زوجة ابنه فيؤدي إلى ماذا؟ فيؤدي إلى انفضاض الناس عنه فيؤدي إلى عدم تقبل الدعوة منه. فخوفه صلى الله عليه وآله مو لأمر شخصي بل خوفه لي حتى لا يوجد مانع هذا المانع يؤدي إلى عدم تقبل الدعوة هذا كان خوفه. زين فالله عز وجل يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وتخشى الناس في ماذا؟ هذا سبب النزول يجي بين في ماذا؟ تخشى الناس بسبب هذه الأمر لأنه هذا ربيبك وهذا مما تلنيته. تخشى الناس مو مطلقا تخشى الناس في عدم تقبل الدعوة مو لهم الخوف. تخشى الناس في عدم تقبل الدعوة إلا لو لم تكن منتظرا بالدعوة لم تكن تخشى. والله أحق أن تخشى يعني وهذا الأمر مهم لكي يكون هناك إبلاغ حتى يعلمون على أنه هذا نوع من الإبلاغ حتى يعلمون ماذا؟ حتى يعلمون أنه المتبنى حكمه ليس كحكم ابن النسبي بل يجوز الزواج حتى تنفصل هذه العروة بل يجوز الزواج بزوجته المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. والله أحق أن تخشى في هذا المقام لبيان هذا الأمر المهم. فخشيت النبي صلى الله عليه وآله الناس لا لأنهم ناس بل خشيته لكي لا يضر بتقبل الدعوة من قبلهم. الشبهة العاشرة أنه القرآن الكريم عاتب النبي صلى الله عليه وآله في مواضع منها عفى الله عنك لما أذنت لهم ومنها يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك لما تحرم ما أحل الله لك. ذكر المصنف أن هذا الكلام أو هذه الآيات هذه ليست ذم، وإنما هي مدح بأسلوب العتاب، وهذا شرط تأخذه في البلاغة، إذا كان مدح بأسلوب العتاب يكون أبلغ وأبلغ في المدح بعد زين، فهذا مدح بأسلوب العتاب. وتبين هذه الآيات مدى شفقة النبي صلى الله عليه وآله وحنانه، وتؤيدها آيات أخرى يعني مدى شفقة النبي وحنانه، مثل لعلك باخع نفسك، وقوله تعالى ما طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، فكان عنده شدة حرص صلى الله عليه وآله، فهذا عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان النبي صلى الله عليه وآله يمثل منتهى الرحمة منتهى الرحمة زين. فيمكن أنه إذا عفى الله عن البعض يقول البعض هذا مو منه، هذا الله عز وجل الأمر مو منه، هو مو قصده يمثل الرحمة، الله عز وجل أراد أن يعفى عن هؤلاء فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الآية جاءت تقول ماذا؟ جاءت تقول بأن هذا العفو صادر منه صلى الله عليه، يعني هو كان مختارا في العفو وعدم العفو، فلما صدر العفو صدر العفو منه، هذا رحمة منه، فجاءت الآية بين هذا لكن بأسلوب آخر، عفى الله عنك مثل ما أنت الولد إذا سوى شيء مثلا أنت راضي به، أنت ترضى به وما ترضى به، تقول له عفى الله عنك يا أبني لما فعلت كذا وكذا، يعني صار عليك مؤمن، لأنه إذا أذنت لهذا أنه يذهب إلى القتال صار عليك أنت مؤمن أشد في ماذا؟ في الدفاع، صار عندك أنت مؤمن أكثر على أقرباك ومؤمن أكثر من أعراف أبناء القوانين زين. فعفى الله عنك لما أذنت لهم، مو من جاب أنه أنت خالفت أمر، أنت كنت مصوغ الأمر بيدك، لكن جاءت هذه الآية عفى الله عنك لما حتى تبين أنه كان العفو منه صلى الله عليه وآله، كان باختياره صلى الله عليه وآله. وكذلك أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كان شفقة بهم شفقة بأزواجه، يمنع مو يحرم يعني التحريم الشرعي، مثل ما احنا مثلا أنا أقول أحرم على نفسي أنا أشرب الماء هذا اليوم، أحرم على نفسي أنا أصنع كذا وكذا، هذا ما أنا في صدد التشريع وأقول بأن الله عز وجل حرم علي بحيث أنه أنا أعاقب إذا فعلت كذا، لا، هو كان يحرم علي شفقة بهم في بعض المواطن، مجاراة لهم في بعض المواطن يحرم، يعني يمنع نفسه من الأمور التي أحلها الله لا، حتى يأخذ بهم إلى الدين، يعني لا يكون غليظا معهم شديدا معهم، يعني يجاري هم في أمورهم. فيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مو أحل الله على المسلمين، أحل الله لك، يعني أنت بشكل شخصي أنت الله أحل لك، الله أعطاك المجال، ليش تضيق على نفسك؟ فكان يتحمل فوق ما يريد الله عز وجل منه، ويلزم نفسه بما بأكثر مما، لذلك هو يتكامل، لو بقت فقط هو يعمل الواجب الذي أوجبه الله ويترك الحرام الذي منعه الله لما تكامل الإنسان، يتكامل بماذا؟ بفعل المستحبات، بالتقرب بالطاعات زين. فهذه الآيات التي ظاهرها العتاب في الحقيقة هي مدح للنبي صلى الله عليه وآله بأسلوب العتاب. والحمد لله رب العالمين. الساعة كم تحاكم ليلة؟ 6:30. وين؟ في أي مكان؟ قاعة مكتبة ولا قاعة اللي هناك؟ اليوم كم التاريخ؟ رقم درس كم هذا سيدنا الأخ؟ 26. يوم 6/11. إذا أحد إخواني أو في الموجودين يا شباب رجاء لا تتأخروا زيادة، لا تتأخروا زيادة، أقول في الجامعة أنا ما أشوف الجامعة.